بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر باب المضمضة والاستنشاق بعد ذكره باب غسل الكفين، وهذا مناسب للمتوضئ، لأن المتوضئ أول شيء يفعله بعد غسل الكفين هو المضمضة والاستنشاق. والمضمضة هو أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه، يقول النووي رحمه الله تعالى: وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور، لكن الصحيح بأن إدارة الماء هو في معنى المضمضة. فالمضمضة أن يضع الماء في فمه ويديره ثم يمجه خارج فمه. وأما الاستنشاق فهو سحب الماء إلى الأنف أو إلى أقصى الأنف، وهذا هو الاستنشاق، ثم الانتثار، يعني إخراج الماء بعدما استنشقه. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق، فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، قال أنهما واجبتان في الوضوء وفي الغسل. الجمهور ذهبوا إلى عدم وجوب المضمضة والاستنشاق وأنهما سنة، خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، فقالوا بالتفريق، قالوا بأنها فرض في غسل الجنابة وسنة في الوضوء. الحديث في واقع الأمر يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق، قال فلما هنا قال: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3. الحقيقة كل من ذكر وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تمضمض واستنشق عليه الصلاة والسلام، فهذا يدلنا على أن المضمضة والاستنشاق حكمهما الوجوب، فلا ينبغي للمتوضئ أن يتركهما سواء في الوضوء أو في الغسل، غسل الجنابة أو غسل العبادة عموما، والله تعالى أعلم.
وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا 3، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي. وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى.
نعم، السنة أن المتوضئ إذا أراد أن يستنشق أن يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى، لأن اليد اليسار تستعمل فيما يستقدر في كل شيء، واليمين هي لما هو طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. والعلماء نصوا على أن ما يستقدر يستعمل فيه الشمال، ومنه ما يكون على سبيل الوجوب، ومنه ما يكون على سبيل الندب، ومنه ما يكون على سبيل النجب، مثل الندب، مثل الاستنجاء والاستجمار يكون باليد الشمال، وباقي الأمور كالاستنثار ويعني ما شابهه إنما هو على سبيل الاستحباب، والله تعالى أعلم.
باب المبالغة في الاستنشاق. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم أحسنت. هذا الحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء أولا، والمراد به إنقاء واستكمال الأعضاء، والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع، وأيضا غسل كل عضو 3 مرات، وسيمر معنا بإذن الله تعالى يعني مسألة التثليث، مسألة التثليث. أيضا هذا الحديث يدل على وجوب المبالغة في الاستنشاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمنع المبالغة بالنسبة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره وهو الماء. وبعض العلماء استدل به على عدم وجوب المبالغة، قالوا لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك، ولا شك أن هذا ضعيف. صحيح أن المبالغة في الاستنشاق مشروعة، فبعضهم يوصلها إلى الوجوب وبعضهم يوصلها إلى السنية. وهذا الحديث حديث عظيم لا شك، يأتي من ضمن الحديث التي كلها تشير إلى أن المسلم الواجب عليه أن يحسن وضوءه دائما، وأيضا فيه إشارة إلى التخليل بين الأصابع في الوضوء، سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين. وبعض العلماء ذهب إلى الوجوب، ولكن الصحيح أنها من السنة، والله تعالى أعلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنثروا مرتين بالغتين أو 3. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
أيضا هذا الحديث يدل على وجوب الاستنثار، قد ذكرنا شيئا من الخلاف في هذه المسألة. والمراد بقوله بالغتين أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم مثلا بلغت المنزل، فالمقصود بأن المتوضأ ينبغي له أن يبالغ في الاستنشاق والاستنثار، بمعنى أن يخرج ما في أنفه بعد سحب الماء بأنفه. وهذا يدلنا على أن الشريعة جاءت بالنظافة وبالطهارة، وبأن يكون المسلم على أحسن حال، والله تعالى أعلم.
طيب فضل الشيخ، هل تكون المضمضة والاستنشاق مرة واحدة أم يفرق بينهم؟
نعم أحسنت. بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، السنة أن يأخذ الماء بكف واحد للمضمضة والاستنشاق ولا يفصل بينهما، هذه السنة. ولو فصل بين المضمضة والاستنشاق لا حرج عليه في ذلك، بمعنى أخذ كفا لفمه فتمضمض، ثم أخذ كفا لأنفه فاستنشق واستنثر، لا بأس. لكن السنة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق من جهة أخذ الماء، فيأخذ كفا واحدة نصفه لفمه ونصفه الآخر لأنفه، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ، بالنسبة للمضمضة هل يشترط تحريك الماء في الفم أم يكفي أن يدخل الماء في فمه ثم؟
هو حقيقة العلماء حينما اختلفوا في معنى المضمضة،
نعم،
أصبح ذلك أثرا في الخلاف. فالعلماء يقول المضمضة من جهة اللغة هي أخذ الماء إلى الفم وإدارته في الفم، قالوا هذه المضمضة، فما تسمى مضمضة إلا بهذه الصورة. ولذلك العلماء قالوا صفة المضمضة أن يأخذ الماء في فمه فيديره داخل فمه ثم يمجه بعد ذلك. ومن العلماء من قال بأن إدارته في الفم هو من تمام المضمضة، بمعنى لو أنه أخذ الماء في فمه ثم مجه يكون قد تمضمض ولكنه أتى بالمجزئ، أما إذا أخذ الماء فحركه في فمه فيكون قد أتى بكمال المضمضة، والله تعالى أعلم. والذي ينبغي حقيقة للمتوضئ أن يعرف الحكمة من المضمضة. الحكمة من المضمضة هي تطهير الفم وتنظيفه، وهذا لا يكون بإدخال الماء فقط. صحيح قد يكون يعني إدخال الماء إلى الفم فيه شيء من هذا، لكن الكامل في المضمضة أن يديره في فمه كاملا ثم يمجه. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، إذا أخذ الماء إلى فمه يتمضمض به وبعد أن تمضمض بلعه ولم يرجع،
بعض العلماء يشترط أن يمج الماء، يقول من يعني صفة المضمضة أن يأخذ الماء فيمجه، وعلى هذا لا يجوزون بلعه، لكن الصحيح أنه لا بأس إذا تمضمض ثم بلع الماء ما في بأس، لكن هذا في الغالب يعني تستقدره طبيعة النفس البشرية، فحينما يتمضمض الإنسان يخرج هذا الماء الذي قد يكون علق فيه شيء من بقايا الطعام في الأسنان أو المتبقي من الإفرازات في الفم، يمج الإنسان هذا الماء خارج فمه لأنه ما أدخله إلا لتنظيف الفم. على العموم لو أنه بلعه لا شيء عليه في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.